بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وآله الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآله محمد.
شرطية القدرة بالمعنى الأعم. الهدف من هذا البحث هو ما عنونا في لسان باقي الأصوليين الأصوليين قدماء القدماء، يعني بمعنى بدقائق زماننا قدماء، وإلا هو هذا البحث أساسا من صاحب الكفاية فما بعد، هو ما يسمى في ألسنة الآخرين ببحث الترتب. السيد الشيخ رضوان الله عليه أدخل بحث الترتب تحت هذا العنوان، لأن بحث الترتب يتوقف على بحث مدى اشتراط القدرة في التكليف، ولهذا يبحث ما يسمونه الأصحاب ببحث الترتب، يبحثه في ضمن بحث اشتراط القدرة. يقول بأن ما عرفناه إلى حد الآن أنه يشترط في التكليف أن يكون مقدورا عليه للمكلف، فلو كان المكلف عاجزا عن فعل متعلق التكليف لما شمله هذا التكليف، لأنه ظاهر في غرض التحريك، ظاهر التكليف، ظاهر دليل التكليف أنه إنما جاء لأجل التحريك، ولا يمكن تحريك الإنسان العاجز، إذن فهذا قرينة على أن المقصود بهذا الدليل ليس هو هذا الإنسان العاجز، بل يختص بالقادر. وعلى هذا الأساس كوننا قاعدة، وهي أن التكليف مشروط بالقدرة، لا على مستوى الإدانة فحسب، بل حتى على مستوى نفس التكليف المستفاد من الدليل، وهو الجعل الاعتباري للحكم المستفاد من الدليل أيضا مشروط بالقدرة. هذا إجمال ما شرحناه في الدروس الماضية. والآن يأتي السؤال حول ما إذا كان متعلق هذا التكليف بطبعه الأولي مقدورا، ولكنه مبتلى بتكليف آخر، والمكلف لا يستطيع أن يجمع بين هذين التكليفين. قدرة المكلف تكفي لامتثال هذا التكليف وحده، كما تكفي لامتثال ذاك التكليف الآخر أيضا وحده، لكن قدرته قاصر عن امتثال كلا التكليفين. فهل هذا نعتبره مقدورا عليه أو نعتبره غير مقدور عليه؟ عليكم السلام. مثاله المعروف الأمر بالصلاة والأمر بإزالة النجاسة عن المسجد، فيما إذا كان الوقت ضيقا، مثلا وقت الصلاة كان ضيقا ووجد نجاسة في المسجد، تطهير المسجد فوري، وجوبه فوري، لا يجوز تأخير التطهير. الصلاة أيضا بما أنها وقتها ضيق، فيما إذا كان وقتها ضيقا أيضا يصبح فوريا. ففي هذا الوقت الضيق يوجه إليه أمران، أمر بالصلاة وأمر بإزالة النجاسة عن المسجد، وهو لا يستطيع أن يجمع بينهما. فهنا الصلاة مقدورة بطبعها وحدها، إزالة النجاسة عن المسجد أيضا بطبعها مقدورة، لكن الجامع بينهما غير مقدور. ففي مثل هذه الحالة هل يمكن توجه الأمر بالصلاة وفي نفس الوقت توجه الأمر بإزالة النجاسة عن المسجد، أو لا يمكن؟ قاعدة اشتراط القدرة في التكليف هل تمنع عن التكليف في مثل هذه الحالة؟ أو لا تمنع عن التكليف مثل هذه الحالة. هذا بحث من توابع بحث اشتراط القدرة في التكليف، فلا بد وأن نعمق هذه الفكرة. ما معنى اشتراط القدرة في التكليف؟ هل أن معنى اشتراط القدرة في التكليف يعني أن كل تكليف لا بد وأن يكون متعلقه في حد ذاته مقدورا حتى وإن أصبح غير مقدور بسبب الانشغال بتكليف آخر؟ ما دام أن متعلق هذا التكليف هو في حد ذاته مقدور، إذن يكفي لتعلق التكليف عليه؟ هل هذا يكفي؟ هل المقصود باشتراط القدرة في التكليف أن مجرد أن يكون متعلق كل تكليفين هو بحد ذاته وحده يكون مقدورا فيكفي لتعلق التكليف به؟ هل هذا يكفي؟ أو أن اشتراط القدرة يستدعي أمرا أكثر من هذا، وهو أن لا يبتلي بضيق القدرة عند الاجتماع عند امتثال تكليفين أيضا، لا يبتلي بضيق القدرة حتى عند امتثال التكليفين. عندئذ نقول بأنه نرجع إلى البرهان الذي تمسكنا به لاشتراط القدرة في التكليف، لنجد بأن ذاك البرهان هل يجري في مثل هذه الحالة أو لا يجري. قلنا بأن البرهان على اشتراط القدرة في التكليف هو أنه لا يمكن تحريك الإنسان العاجز، وبما أن ظاهر الدليل يقتضي أن المولى إنما أمره بهذا التكليف بغرض التحريك، إذن فلا يشمل الإنسان العاجز، لأن العاجز لا يمكن تحريكه. وبما أن ظاهر الدليل أنه جاء لأجل التحريك، إذن فإطلاقه ينكسر بقرينة أن هذا المكلف غير قابل للتحريك، إذن فإطلاق الدليل ينكسر ويختص بالإنسان القادر القابل للتحريك. عندئذ نقول بأنه في فرض ما إذا كان المكلف قادرا على الصلاة وحدها، وكان في نفس الوقت قادرا على إزالة النجاسة وحدها، لكن ما دام أنه غير قادر على الجمع بينهما فعندئذ لا يمكن أن يأمره المولى بكلا هذين الأمرين، لأنه ظاهر كلا هذين الأمرين ظاهران في غرض التحريك، ظاهران في غرض التحريك، فلا يمكن أن يحركه المولى نحو هذين الفعلين لا ضمن أمر واحد ولا ضمن أمرين مستقلين، كما أنه لا يمكن أن يأمر بأمر واحد على كلا هذين الفعلين يقول صل وأزل النجاسة معا ضمن أمر واحد، كذلك لا يمكنه أن يحلل ذلك إلى أمرين فيأمر بالصلاة ويأمر بالإزالة وهو يعلم أن قدرة المكلف قاصرة عن الجمع بينهما. إذن فبما أن ظاهر حال المولى أنه إنما يأمر بهذين الأمرين لأجل التحريك، هم هذا لأجل التحريك وهم ذاك لأجل التحريك، ظاهر الدليل ظاهر هذا الدليل أنه لأجل التحريك، ظاهر ذاك الدليل أيضا أنه لأجل التحريك، ولا يمكن التحريك إليهما معا، وبما أنه لا يمكن التحريك إليهما معا إذن سينكسر إطلاقهما معا أو إطلاق أحدهما على أقل تقدير كما ستأتي الإشارة إلى ذلك. فإذا افترضنا أن أحد التكليفين هو فعلي فالتكليف الآخر لا بد وأن لا يكون فعليا، لا بد وأن يكون مشروطا بعدم ذاك، لأنه لا يمكن أن يكون كلاهما فعليين، فلا يمكن أن يكون كلا الدليلين فعليين، لا بد وأن يكون أحدهما على أقل تقدير مشروطا بعدم الابتلاء بالآخر، لأنه لو ابتلى بالآخر لما أمكن تحريكه وعليه. فنصل إلى تعميم تلك القاعدة، ألم نقل سابقا أنه بلي تشترط القدرة في التكليف؟ الآن نقول بأن كل تكليف ليس فقط مشروطا بالقدرة على متعلقه فحسب، بل كل تكليف مشروط بعدم الابتلاء بتكليف آخر مزاحم له. كل تكليف مشروط بعدم الابتلاء بتكليف آخر مزاحم له. وجوب الصلاة مشروط بعدم الابتلاء بوجوب إزالة النجاسة، لأنه لو ابتلى بوجوب إزالة النجاسة عن المسجد لما أمكنه أن يتحرك نحو الصلاة. كما أنه وجوب الصلاة وجوب النجاسة، وجوب إزالة النجاسة لا بد وأن يكون مشروطا بعدم الابتلاء بتكليف آخر مزاحم الله، يعني بعدم الابتلاء بوجوب الصلاة. إذ لو ابتلى بوجوب الصلاة وكان وجوب الصلاة فعليا بشأنه لما أمكن أن يكون وجوب الإزالة فعليا، لأنه لا يمكن إذا ابتلى بوجوب الصلاة إذن لا يمكنه أن يزيل النجاسة عن المسجد. إذا كان مقدر يعني أنه إذن هو سيبتلي بأحد وما رح يبتلي بالآخر، يعني يبتلي بهذا الفعلي وذاك الآخر غير فعلي. قلنا بأنه لو كان أحدهما غير فعلي لكفى، انحلت المشكلة. الآن بالتسلسل تتضح أبعاد المسألة أكثر. فإجمالا الآن نقول بأنه كل تكليف مشروط عقلا لا بالقدرة على متعلقه فحسب، بل بالإضافة إلى القدرة على متعلقه لا مشروط، كل تكليف مشروط بعدم الابتلاء بحكم فعلي آخر مزاحم له. فلو ابتلى بحكم فعلي لكان هذا غير فعلي، وبالعكس أيضا إن كان هذا فعليا فذاك غير فعلي. إذن فكل تكليف مشروط بعدم الابتلاء بحكم فعلي آخر مزاحم له. هذا إجمال الفكرة. إذن فعلنا هذه القاعدة أنه كل تكليف مشروط بعدم الابتلاء بتكليف آخر مزاحم له فعليا، بتكليف فعلي آخر مزاحم له. لكن يأتي السؤال عن أنه ما المقصود باشتراط عدم الابتلاء بتكليف آخر؟ هل المقصود عدم الابتلاء بتكليف آخر يعني عدم توجه تكليف آخر إليه، أو عدم الانشغال بتكليف آخر؟ إذ أنه إن كان المقصود بعدم الابتلاء بتكليف آخر عدم توجه تكليف آخر إليه سواء انشغل به أو لم ينشغل، لكان هذا يعني أنه بمجرد أن صار أحد التكليفين فعليا الآخر بعد يظهر غير فعلي حتى وإن لم ينشغل بذاك الفعلي. يعني ثمرة الفارق بين النظريتين ما إذا صار أحد التكليفين فعليا وهو لم ينشغل به ولو عصيانا لم ينشغل به، وعليه فهذا التكليف الآخر هل يتوجه إليه أو لا؟ قلنا بأنه مشروط بعدم توجه تكليفا آخر إليه، فما دام توجه ذاك التكليف إليه فهذا التكليف بعد ما يمكن أن يتوجه إليه حتى وإن لم ينشغل بذاك، لكن ما دام توجه إليه، ما دام توجه إليه التكليف بتطهير المسجد، ما دام توجه إليه التكليف بتطهير المسجد أو بإنقاذ الغريق، ما دام توجه إليه هذا التكليف سواء انشغل به أو لم ينشغل بعد الصلاة ما تتوجه إليه، لأن وجوب الصلاة مشروط حسب هذه النظرية مشروط بعدم توجه تكليف آخر إليه. فإذا توجه إليه تكليف آخر من إنقاذ غريق أو من تطهير مسجد أو ما شابه، إن توجه إليه تكليف آخر غير الصلاة فسوف لا تتوجه سوف لا يتوجه إليه وجوب الصلاة، وإن لم ينشغل بذاك التكليف، وإن لم ينشغل بإنقاذ الغريق أو هذا مقتضى نظرية من يفسر عدم الابتلاء بمعنى عدم توجه تكليف آخر إليه. وأما إذا قلنا بأن المقصود بعدم الابتلاء هو عدم الانشغال بتكليف آخر، بمعنى أنه لو انشغل بإنقاذ الغريق أو بتطهير المسجد سقط عنه وجوب الصلاة، أما مجرد توجه ذاك التكليف إليه لا يسقط عنه وجوب الصلاة، وإنما الانشغال بذاك التكليف الآخر هو الذي يسقط عنه وجوب الصلاة. الانشغال العملي بذاك التكليف الآخر هو الذي يسقط عنه وجوب الصلاة. إذن فوجوب الصلاة مشروط لا بتوجه تكليف الإزالة إليه، بل مشروط وجوب الصلاة مشروط بالانشغال بامتثال وجوب الإزالة، بعدم الانشغال بامتثال وجوب الإزالة. فإذا انشغل بامتثال وجوب الإزالة يسقط وجوب الصلاة، وإذا لم ينشغل به وإن كان عصيانا وإن كان وجوب الإزالة متوجها إليه لكن لم ينشغل به سوف لا يسقط عنه وجوب الصلاة، فليصلي. إذن هذه هي النظرية الثانية. إذن السؤال المطروح هو أننا حينما نقول بأن وجوب بأن كل تكليف مشروط بعدم الابتلاء بتكليف آخر مزاحم له، ماذا نقصد بهذا الشرط؟ هل نقصد بذلك أن كل تكليف مشروط بعدم توجه تكليف آخر مزاحم، أو أن كل تكليف مشروط بعدم الانشغال بتكليف آخر مزاحم؟ وبناء على النظرية الأولى سوف لا يتم الترتب، بمعنى أنه لا يمكن القول بأن التكليف الفعلي عليك هو إنقاذ الغريق، وإن لم تفعل لأصبح وجوب الصلاة بحيث يترتب أحد الوجوبين على عصيان الآخر. هذا سوف لا يتم بناء على النظرية الأولى، لأنه بناء على النظرية الأولى مجرد توجه وجوب الإنقاذ إليه يكفي لإسقاط وجوب الصلاة سواء انشغل بها أو لم ينشغل، فلا يمكن القول بأنه إذا عصى أصبح وجوب الصلاة فعليا، إن لم يعصي سقط وجوب الصلاة. هذا الترتب سوف لا يتم، بل إنه ما دام توجه إليه وجوب الإنقاذ سقط عنه وجوب الصلاة سواء امتثل وجوبه الأول أو لم يمتثل. وأما بناء على النظرية الثانية سوف يتم الترتب، ومعنى الترتب هو أنه أولا وبالذات يجب عليه إنقاذ الغريق مثلا، وإذا انشغل به سقط عنه وجوب الصلاة. لماذا؟ لأن وجوب الصلاة حسب الفرض كان مشروطا بعدم الانشغال بإنقاذ الغريق، فلو انشغل بإنقاذ الغريق سقط عنه وجوب الصلاة، لكن لو عصى ولم يمتثل لم ينشغل بإنقاذ الغريق أصبح وجوب الصلاة فعليا، لأن شرطه حصل، لأن شرطه كان عدم الانشغال ولم ينشغل ولو عن عصيان، فحصل شرط وجوب الصلاة، فوجوب الصلاة يصير فعلي، وهذا يصير ترتب، يعني أنه يجب عليه الصلاة إنقاذ الغريق، وإن عصى وجبت عليه الصلاة. هاتان النظريتان. صاحب الكفاية رضوان الله عليه قال باستحالة الترتب، يعني استحالة النظرية الثانية، وتبنى صحة النظرية الأولى. صاحب الكفاية قال بأن كل تكليف مشروط بعدم الابتلاء بتكليف آخر مزاحم له، بمعنى عدم توجه تكليف آخر، لا بمعنى عدم الانشغال بتكليف آخر، واستدل على ذلك باستحالة الترتب. كيف؟ ما وجه استحالة الترتب؟ قال؟ قال بأنه لو صحت النظرية الثانية التي تدعي بأن كل تكليف مشروط بعدم الانشغال بالتكليف الآخر، لكان هذا يعني أن الإنسان لو عصى كلا التكليفين لأصبح كلا التكليفين فعليا بشأنه، وهذا يعني تكليف بما لا يطاق، هذا يعني تكليف بدون قدرة، هذا يعني تحريك العاجز وهو غير ممكن، لأنه لو عصى الصلاة والإنقاذ الغريق معا فبعصيانه للأمر بإنقاذ الغريق يصبح وجوب الصلاة فعليا، وبعصيانه لوجوب الصلاة يصبح وجوب الإنقاذ الغريق فعليا، ففي حالة عصيانهما معا سوف يكون كلا التكليفين فعليا، وهذا يعني أن المولى يريد أن يحرك العبد نحو ما لا يستطيع، يعني يحرك العبد نحو كلا هذين الفعلين وهو غير قادر على الجمع بينهما، وهذا ما يعبر عن بأن الترتب مستحيل. لماذا الترتب مستحيل؟ لأنه في فرض العصيان كلا الحكمين سيكون فعليا ولا يمكن فعلية كلا الحكمين، لأنه تحريك للعاجز وهو مستحيل، وهذا شاهد على أن الشرط الذي يؤخذ في كل تكليفين ليس هو مجرد عدم الانشغال بالآخر، بل الشرط الذي يؤخذ في كل تكليف هو عدم توجه التكليف الآخر إليه، بمجرد أن يتوجه إليه التكليف الآخر هذا التكليف يسقط، إذا توجه ذاك هذا سقط، إذا توجه هذا ذاك سقط، بمجرد فعلية كل منهما الآخر يسقط عن الفعلية، إن صار هذا فعليا ذاك سقط عن الفعلية، وإن صار ذاك فعليا لسقط هذا عن الفعلية، وعندئذ كيف نعرف الدليل؟ هذا الدليل مطلق بظاهره وذاك الدليل أيضا مطلق بظاهره، سيقع التعارض، يدخل التزاحم في باب التعارض بناء على نظرية صاحب الكفاية، سيقع التعارض بين إطلاقي الدليلين، لا نعرف هل أن هذا مشروط بعدم ذاك أو ذاك مشروط بعدم هذا، وكلاهما ظاهر، كلا الدليلين مطلق، هذا الدليل ظاهره مطلق أنه يجب عليك الصلاة سواء وجب الإزالة أو لا، ذاك الدليل أيضا بظاهره مطلق أنه يجب الإزالة سواء وجبت الصلاة أو لا، فيقع التعارض بين هذين الظهورين الإطلاقيين، ولا بد أن نعالج التعارض هذا وفق موازين باب التعارض حسب نظرية صاحب الكفاية، حسب نظرية صاحب الكفاية حالات التزاحم تدخل في باب التعارض، يعني يؤدي التزاحم في مقام الامتثال بين تكليفين يؤدي إلى التعارض بين دليليهما، يؤدي إلى التعارض بين دليليهما، ونحن نعلم بأن إطلاق أحد هذين الدليلين كاذب، فيقع التعارض بين إطلاق هذا الدليل وإطلاق ذاك الدليل، ويجب أن نرجع إلى موازين باب التعارض، كل ذلك بسبب أن الترتب مستحيل في رأيه صاحب الكفاية رضوان الله عليه. أما إذا قلنا بجواز الترتب، بإمكان الترتب عقلان، سوف لا تدخل المسألة في باب التعارض، لأنه سنقول بأن هذا مشروط بعدم الانشغال بذاك وذاك مشروط بعدم الانشغال بهذا، على كلام سيأتي إن شاء الله من أنه إن كان أحدهما أهم والآخر مهم فسيكون الشرط في أحدهما فقط دون الآخر. الآن إجمالا نقول بأن التعارض سينتفي بموجب اشتراط ولو أحدهما، لو أن أحدهما بل اشترط بعدم الانشغال بالآخر كفى ذلك لحل مشكلة التعارض، وذلك باعتبار أنه لو انشغل بذاك لسقط هذا، ولو لم ينشغل به لكان هذا واجبا، فلا يقع التعارض بينهما. فصاحب الكفاية يقول باستحالة الترتب، وبالتالي يقول بأن النظرية الأولى هي الصحيحة والنظرية الثانية باطلة، بينما المرز النائمي رضوان الله عليه الذي هو تلميذه صاحب الكفاية قال بإمكان الترتب عقلان، وبالتالي قال بأن النظرية الثانية هي الصحيحة للنظرية الأولى. يقول المرز النائمي رضوان الله عليه أنه يمكن أن نجعل كل من التكليفين أو أحد التكليفين على أقل تقدير مشروطا بعدم الانشغال بالآخر، لا بعدم توجه التكليف الآخر إليه، بل بعدم الانشغال بالتكليف الآخر، ويكفي ذلك لحل المشكلة، لأنه إن اشتغل به سقط هذا، وإن لم يشتغل لم يسقط. ما الدليل على جواز التركب؟ يعني كيف نرفع برهان صاحب الكفاية؟ صاحب الكفاية قام برهان على سعادة الترتب، هذا البرهان ماذا نصح به؟ صاحب الكفاية يقول بأن البرهان على استحالة الترتب هو أنه في فرض العصيان سيصبح كلا التكليفين فعليا، على فرض أن يكون كل منهما مشروطا بعدم الانشغال بالآخر، أو على أقل تقدير إن كان أحدهما مشروطا بعدم الانشغال بالآخر. فلو لم ينشغل لا بهذا ولا بذاك، يعني كلاهما صار فعليا. إذا كلاهما صار فعليا يعني أنه المولى يريد أن يحركه نحو ما يعجز عليه، يعني أن يحركه نحو الجمع بينهما، وهذا مستحيل. هذا برهان استحالة الترتب الذي أقامه صاحب الكفاية، لكن بالإمكان رد هذا البرهان وتوضيح إمكان الترتب ضمن ثلاث نقاط. هالمقدار نطبق على العبارة شرطية القدرة بالمعنى الأعم. تقدم أن العقل يحكم بتقييد التكليف واشتراطه بالقدرة على متعلقه. لاستحالة التحريك المولوي نحو غير المقدور، هذا الذي درسنا سابقا. ولكن هل يكفي هذا المقدار من التقييد أو لا بد من تعميقه، لا بد من توسعته؟ هذا التقييد أنه مشروط، كل تكليف مشروط بالقدرة على متعلقه فحسب، أو أن الشرط أكثر من هذا، مشروط بعدم الابتلاء بتكليف آخر أيضا. ومن أجل الجواب على هذا السؤال نلاحظ أن المكلف إذا كان قادرا على الصلاة تكوينا، الصلاة وحدها بقطع النظر عن التكليف الآخر، الصلاة هو قادر عليها، ولكنه مأمور فعلا بإنقاذ غريق تفوت بإنقاذه الصلاة للتضاد بين عملية الإنقاذ والصلاة، أو مثل بتطهير المسجد عن النجاسة، إزالة النجاسة عن المسجد. المهم أن هناك تكليف آخر ابتلى به ولا يستطيع أن يجمع بين امتثال الصلاة وامتثال ذاك التكليف الآخر، يعني بقطع النظر عن تشريع الحكم الآخر، بقطع النظر عن وجوب الفعل المزاحم له، نغض النظر عن وجوب الفعل المزاحم له، هذا الفعل تكوينا هو قادر على إقامته على العمل به، ولكنه مأمور فعلا بإنقاذ غريق تفوت بإنقاذه الصلاة للتضاد بين عمليتي الإنقاذ والصلاة وعدم قدرة المكلف على الجمع بينهما. فهل يمكن أن يؤمر هذا المكلف بالصلاة والحالة هذه، يعني في حالة كونه مأمورا بإنقاذ الغريق، فيجتمع عليه تكليفان بكلا الفعلين؟ هل يمكن ذلك؟ والجواب طبعا بالنافي، لا يمكن أن يجتمع عليه كلا الأمرين. والجواب بالنافي، لأن المكلف وإن كان قادرا على الصلاة فعلا قدرة تكوينية، يعني بقطع النظر عن أنه مأمور شرعا بأمر آخر، بقطع النظر عن أنه مأمور شرعا بأمر، ولا فرق في استحالة تكليفه بالجامع بين أن يكون ذلك بإيجاب واحد أو بإيجابين يستدعيان بمجموعهما الجمع بين الضدين، لا يمكن أن يؤمر بالجمع بين الضدين سواء في أمر واحد أو في أمرين مستقلين. وعلى هذا فلا يمكن أن يؤمر بالصلاة من هو مكلف فعلا بالإنقاذ في هذا المثال، وإن كان قادرا عليها تكوينا، يعني وإن كان قادرا على الصلاة تكوينا، يعني بقطع النظر عن التشريع الآخر، وذلك يعني وجود قيد آخر للأمر بالصلاة. إذن القيد الذي أدخلناه في كل تكليف من أن كل تكليف مقيد بالقدرة على متعلقه، هذا القيد لا يكفي، بل لا بد أن نقول بالإضافة إلى ذلك أن كل تكليف مقيد يعني مشروطا عقلا بعدم الابتلاء بتكليف آخر مزاحم له، لا فقط مشروطا بالقدرة على متعلقه، بل أكثر من هذا. يقول: وذلك يعني وجود قيد آخر للأمر بالصلاة ولكل أمر، لا فقط على أمر الصلاة، كل أمر مقيد بهذا القيد الجديد إضافة إلى القدرة التكوينية على متعلقه، وهو أن لا يكون مبتلى بالأمر بالضد فعلا. فالقيد إذن مجموع أمرين: القدرة التكوينية، يعني القدرة التكوينية على متعلقه، وعدم الابتداء بالأمر بالضد، بالأمر بما يزاحمه يعني. وهذا ما نسميه بالقدرة التكوينية بالمعنى العام. هذا هم أيضا نسميه بالقدرة التكوينية لكن بالمعنى العام. ليش؟ لأنه قدرته التكوينية ضاقت عن الجامع، لم تضق، قدرته التكوينية ليست ضيقة على كل منهما وحده، وإنما قدرته التكوينية تضيق على الجمع بينهما. فهذه القدرة أيضا بالمعنى العام أيضا قدرة تكوينية، لكن قدرة تكوينية بهذا اللحاظ، بلحاظ الجمع بينهما، وإلى هذا وحده قادر عليه تكوينا، وذاك وحده قادر عليه تكوينا، لكن الجمع بينهما هو غير قادر عليه، هو غير قادر على الجمع بينهما. إذن فليس الشرط هو القدرة على متعلقه فقط، بل الشرط هو أن لا يكون عاجزا عن هذا وعن غيره في نفس الوقت إذا كان مأمورا به، وإلا إذا كان عاجزا عن الجمع بين هذا وبين أمر آخر أمر به فهذا أيضا يسقط التكليف. إذن هذا شرط، إذن نعبر عنه بأنه شرط يشترط في كل تكليفين لا القدرة التكوينية على متعلقه فحسب، بل يشترط القدرة بالمعنى الأعم، القدرة التكوينية بالمعنى الأعم، يعني بمعنى يشمل القدرة على الجامع بينه وبين شيء آخر. وهذا ما نسميه بالقدرة التكوينية بالمعنى الأعم. ولا إشكال في ذلك، هل مقدار لا إشكال في اشتراط القدرة بالمعنى الأعم بالنحو الإجمالي الذي عرضناه بتعبير أن لا يكون مبتلى. عرفتوا العبارة، خب شفتوها، عدم الابتلاء إلى حد الآن عبر بهذا التعبير، عدم الابتلاء بالأمر بالضد، مشروط بعدم الابتلاء بالأمر بالضد. أما ما معنى عدم الابتلاء لحد الآن بعد ما نوضح إجمالا، هذا مسلم أنه مشروط بعدم الابتلاء بالأمر بالضد، هذا مسلم. وإنما الإشكال في معنى عدم الابتلاء، ما المقصود بعدم الابتلاء؟ الذي يتعين عقلا أخذه شرطا في التكليف، فهل هو بمعنى أن لا يكون مأمورا بالضد، أن لا يكون مأمورا بالضد سواء امتثله أو لم يمتثله، مجرد أن لا يكون مأمورا بالضد عدم الابتلاء بهذا المعنى، فهل هو بمعنى أن لا يكون مأمورا بالضد، أو بمعنى أن لا يكون مشغولا بامتثال الأمر بالضد، مشغولا بالامتثال؟ والأول، يعني إذا فسرناه بمعنى أن لا يكون مأمورا بالضد، يعني أن كل مكلف بأحد الضدين لا يكون مأمورا بضده سواء كان بصدد امتثال ذلك التكليف أو لا، ما دام هو مأمور بالإنقاذ إذن لا يؤمر بالصلاة سواء انشغل بالإنقاذ أو لم ينشغل بالإنقاذ، لا يؤمر بالصلاة. هذا إذا قلنا بالتفسير الأول. من كلف بالإنقاذ لكن لا بمجرد التكليف بل باشتغاله بامتثاله، إذا كلف بالإنقاذ وانشغل بامتثاله سقطت عنه الصلاة، وأما إذا لم ينشغل بامتثاله فمجرد التكليف بالإنقاذ لا يسقط عنه الصلاة. فمع بنائه على العصيان وعدم الإنقاذ يتوجه إليه الأمر بالصلاة، وهذا ما يسمى بثبوت الأمرين بالضدين على نحو الترتب بناء على هذه النظرية الثانية، يعني أنه هو مأمور بإنقاذ الغريق، إن امتثل لا تصل النوبة إلى وجوب الصلاة، لكن إذا لم يمتثل وصلت النوبة إلى وجوب الصلاة، أصبح وجوب الصلاة فعليا. هذا هو الذي يسمى بالأمر بالضدين على نحو الترتب، الصلاة والإنقاذ وإن كانا ضدين لكن يمكن الأمر بهما على نحو الترتب، بأن يكون الأمر بأحدهما فعليا أولا ثم تصل النوبة إلى الآخر، إن عصى الأول تصل النوبة إلى الآخر. هذا يسمى بالأمر الترتبي، أو يسمى بالأمر بالضدين على نحو الترتب، فعلية أحدهما متوقف على عصيان الآخر، وقد ذهب صاحب الكفاية رحمه الله إلى الأول، يعني إلى استحالة الترتب، إلى أن القيد المأخوذ في كل تكليف هو عدم توجه تكليف آخر إليه، لا عدم الانشغال بتكليف آخر، بل عدم توجه تكليف آخر إليه، مدعيا استحالة الوجه الثاني، لأنه يستلزم في حالة كون المكلف بصدد عصيان التكليف بالإنقاذ أن يكون كلا التكليفين فعليا بالنسبة إليه. لو أن المكلف بصدد عصيان الأمر بالإنقاذ فسيصبح يعني أنه من ناحية وجوب الإنقاذ متوجه إليه، ومن ناحية أخرى وجوب الصلاة أيضا سيتوجه إليه بعد عصيان الإنقاذ، يعني كلاهما يصير فعلي، وهذا غير ممكن. أما التكليف بالإنقاذ فواضح، لأن مجرد كونه بصدد عصيانه لا يعني سقوطه. التكليف بالإنقاذ هو يريد أن يعصي، هذا لا يعني أنه إذا سقط عن التكليف، التكليف موجود بشأنه، إلا إذا قلنا بأنه هذا أيضا مشروط بعدم ذاك. إذا كان كل منهما مشروطا بعدم الآخر فعندئذ نقول بأنه إذا عصى هذا صار ذاك فعليا، وعندما يعصي ذاك صار هذا فعليا، فبعصيان كل منهما يصبح الآخر فعليا. لكن في هذا المثال افترض صاحب الكفاية أن الأمر بالإنقاذ من أول الأمر لم يكن مشروطا، كان فقط وجوب الصلاة مشروطا، هكذا في هذا المثال هكذا افترض صاحب الكفاية أن الأمر بالإنقاذ ليس مشروطا بعدم الصلاة، بعدم الأمر، بعدم توجه وجوب الصلاة عليه، وإنما وجوب الصلاة مشروط بعدم توجه وجوب الإنقاذ عليه، هكذا افترض. وعليه يقول بأنه الأمر بالإنقاذ خب هو فعلي بطبعه، مجرد أن يبني على العصيان خب لا يسقطه عن الفعلية، وأما وجوب الصلاة فقد أصبح فعليا بعصيانه لوجوب الإنقاذ، إذا جعلناه مشروطا بعدم الامتثال، بعدم الانشغال، لا بعدم التوجه بل عدم الانشغال. فإذا لم ينشغل بالصلاة، فإذا لم ينشغل بالإنقاذ يصبح وجوب الصلاة فعليا، يعني في فرض العصيان يصبح كلا التكليفين فعليين. أما التكليف بالإنقاذ فواضح، لأن مجرد كونه بصدد عصيانه لا يعني سقوطه. لاحظوا هذه العبارة واضحة في أنه افترض في هذا المثال أن وجوب الإنقاذ غير مشروط، بل هو فعلي بطبعه، وإنما وجوب الصلاة فقط مشروط. وأما الأمر بالصلاة فلأن يعني فأيضا يصبح فعليا، لأن قيده محقق بكلا جزئي، لأنه قيده شنو؟ لتوفر القدرة التكوينية وعدم الإفتراء. جزئي القيدين، الجزء الأول هو القدرة التكوينية على متعلقه وهو الصلاة، وهذه القدرة موجودة، والجزء الآخر هو شنو؟ أن عدم الابتلاء بالضد الآخر، بمعنى إن فسرنا الابتلاء بمعنى الانشغال، وهو لم ينشغل بالإنقاذ، عصى الإنقاذ، إذن فوجوب الصلاة يصبح فعليا، فلأن قيده محقق بكلا جزئي لتوفر القدرة التكوينية وعدم الابتلاء لكلا جزئي. يقصد الجزء الأول هو القدرة التكوينية بالمعنى الأخص، والجزء الثاني هو القدرة التكوينية بالمعنى الذي وسعناه، وعدم الابتلاء بالضد بالمعنى الذي يفترضه الوجه الثاني. وفعلية الأمر بالضدين معا مستحيلة، إذن هذا الوجه الثاني مستحيل، هذا كلام صاحب الكفاية. فلا بد إذن من الالتزام بالوجه الأول، يعني أن الشرط الموجود في كل تكليف أن لا يتوجه إليه التكليف الآخر، لا أن لا ينشغل بالتكليف الآخر، بل أن لا يتوجه إليه التكليف الآخر. فلا بد إذن من الالتزام بالوجه الأول، فيكون التكليف بأحد الضدين بنفس ثبوته، سواء انشغل به أو لم ينشغل، نافيا للتكليف الضد الآخر. إذا ثبت عليه وجوب الإنقاذ سواء انشغل به أو لم ينشغل سقطت عنه وجوب الصلاة، سقط عنه وجوب الصلاة. وذهب المحقق النائين رحمه الله إلى الثاني، وهذا هو الصحيح، الثاني وهو رأي المحقق النائين هو الصحيح، وتوضيحه ضمن النقاط الثلاث التالية يكفي، والحمد لله رب العالمين.